باسه او دراهمه، كل هذا محرم، والله جل وعلا حرم ذلك وافصح عن هذا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحذاء مال من مال المسلم، فلا يجوز لأحد أن يأخذها حتى ولا بنية أنه يتوضع بها ويعيدها، لأنه ربما أخذتها أنت بنية أنك تتوضع بها وتعيدها، فجاء صاحبها يبحث عنها في وقت أخذك إياها فلم يجدها فذهب وتركها، ثم ماذا إذا رجعتها بعد هذا ولم يأتي صاحبها إليها؟ صاحبها بحث عنها ولم يجدها وخرج، وطلب العوض من الله جل وعلا، وآخذها معتدي وظالم لنفسه وظالم لأخيه المسلم. والبيت الحرام عظمه الله جل وعلا وعلى شأنه في الجاهلية والإسلام، فهو حرام بحرمة الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض. ومع الأسف الشديد تجد البعض من الناس لا يبالي بأن يؤذي أخاه المسلم في ماله أو في حذائه أو في شيء مما يخصه، وكانوا في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه ما يتعرض له ولا يفزعه ولا يطالبه بشيء حتى يخرج احتراما للحرم، فأهل الجاهلية يعظمون الحرم أكثر مما يعظمه كثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على ضعف الإيمان والعياذ بالله، والإيمان يتفاوت عند الناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
السائل: إذا حضر أحد إلى الصلاة الصف الأول مكتمل، هل يصلي منفردا خلف الصف علما بأنه انتظر حتى نهاية قراءة الإمام ولم يحضر أحد؟
لا، لا يجوز للمرء أن يصلي منفرد خلف الصف، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يتخلخل إن وجد في الصف مكانا، أو ينتظر لعله يجد داخلا، أو يتقدم ويصلي على يمين الإمام ولا يصلي خلف الصف وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي خلف الصف، فوقف صلى الله عليه وسلم عنده حتى كمل صلاته، ثم قال له: أعد صلاتك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
قل السائل: غدا سأسافر إلى بلدي بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، فهل يجوز لي جمع صلاة العصر مع الجمعة جمع تقديم؟
لا، لا يجوز هذا، لأن الجمعة لا يجمع معها، فإذا صليت الجمعة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وإن كنت مسافرا فلا تجمع معها صلاة العصر. غير الجمعة صليت الظهر مثلا في أيام الأسبوع غير الجمعة، هل يسوغ لك أن تصلي العصر جمعا تقديم مع صلاة الظهر؟ نقول: لا يخلو. إن كنت لا تزال لك أحكام السفر فنعم، صل الظهر ثم صل العصر، وإن كنت ارتفعت ولا يسوغ لك أن تترخص برخص السفر فلا يسوغ لك أن تجمع حينئذ حتى تغادر مكة أو البلد الذي أنت فيه. توضيح هذا بالمثال: مثلا إذا كنت في مكة من يوم الثلاثاء أو الاثنين وتريد السفر بعد صلاة الظهر من يوم الخميس، يقول لك بعد أن تصلي الظهر تقوم وتصلي العصر ركعتين، لأنك لا تزال لك أحكام السفر لم تكمل الأربعة أيام وزيادة. أما إذا كنت مقيم في مكة منذ أسبوع وأنت عارف من الأصل أنك ستقيم مثلا أسبوع أو أكثر، ثم أردت أن تسافر بعد صلاة الظهر يوم الخميس فلا تجمع معها العصر، لأنك لم تسافر بعد وقد انتهت أحكام السفر بالنسبة لك لإقامتك.
يقول السائل: بعض النساء يضعن أطفالهن بين الصفوف وهم لا يحسنون الصلاة، فهل ينقطع الصف بوجودهم؟
أولا، ما ينبغي للنساء أن يحضرن أطفالهن معهن للمساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المسجد، لأن الأطفال يشوشون على المصلين من الرجال والنساء، والمرء يأتي للمسجد للعبادة، فلا ينبغي أن يشوش عليه وأن يشغل بما يلهيه، فهم يؤذون. وإن رأى أولياءهم أن ذلك لا يضر، هذا لجهلهم، وإلا فإنه يؤذي من حوله. وتصور لو أن كل واحد من المصلين جاء بولد أو ولدين أو خمسة أو أقل أو أكثر، ماذا يكون المسجد؟ ملعبه. فالإنسان إذا أراد أن ينظر في عمله يتصور أن الكل يسوون مثل ما يعمل، ماذا سيكون؟ فما ينبغي للإنسان أن يشوش على المصلين. ثم إذا اضطرت إلى هذا فتكون في مؤخرة الصفوف وتجعل الأولاد في المؤخرة، ما يشغل المصلين، ولا يكون في ثنايا الصف وبين الصفوف، لأن التراص في الصفوف مأمور به شرعا للرجال والنساء. فكما أن الرجال الرجل منهي أن يصلي خلف الصف وحده، فكذلك المرأة لا تصلي خلف الصف وحدها إلا إذا كانت واحدة ما معها من يصف معها، فنعم كالمرأة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في دارها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صف خلفه أنس والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلف أنس ومن معه، فإذا كانت وحدها نعم، وأما إذا كانت في جماعة من النساء فلا يجوز أن تصلي بالصف وحدها، فتتراس النساء في الصفوف كما يتراس ويتقارب الرجال. والتي معها الأطفال ينبغي أن تصونهم على أن يشغلوا الآخرين من الرجال والنساء، وحتى لو جلست معهم وتسكتهم ولا تصلي مع الجماعة وتجعلهم يشوشون على الرجال أو النساء.
يقول السائل: لدي بيت وأريد أن أوقفه، فأرشدني على أي شيء، تحفظ القرآن أو الجمعية الخيرية أو أي شيء خلاف ذلك؟
وجوه البر كثيرة والحمد لله، وللإنسان أن يوقف على المساجد، يوقف على تحفيظ القرآن، يوقف على طلبة العلم، يوقف على إجراء الماء لأهل البلد يشربون منه، يوقف على ما شاء. وكل بلد تختلف عن البلد الآخر، ينظر للحاجة. إذا كانت جمعية تحفيظ القرآن مثلا في حاجة إلى المساعدة فنعم، فمن أفضل ما بذلت فيه الدراهم لتعليم كتاب الله، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والمرء إذا بذل من ماله لتعليم القرآن فقد سعى في تعليم القرآن وإن كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا أو مثلا المساجد في حاجة إلى دعم مالي لإصلاحها أو لإنارتها أو لصيانتها أو للكهرباء أو للمكيفات ونحو ذلك فحسن، وإن كانت مكتفية بما تقوم به الدولة فيصب لها شيء آخر. وهكذا والبلاد تختلف بعضها عن بعض فينظر. الله أكبر. الله أعلم. تبعث حتى البهائم والحشرات والطيور وأسائر الحيوانات تبعث ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا سوى الثقلين الجن والإنس. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، اطمئن بأن ما تعمله من عمل صالح سيكون معك حينما تحضر عند ربك جل وعلا. فاختر لنفسك يكون معك أعمال صالحة ترجو ثوابها، أو معك بخلاف ذلك أعمال سيئة تتخوف منها. ثم ختم هذه الآية الكريمة بقوله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. ما تقول هذا كبير ما يستطيع الحضور، هذا صغير ما يستطيع الحضور، هذا كذا، كل سيحضر. إن الله على كل شيء قدير. وشيء نكرة يعم الصغير والكبير والخفي والظاهر والبين والدقيق والجليل. إن الله على كل شيء قدير في إثبات لكمال القدرة لله جل وعلا.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها، وللنصارى وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وقال الحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا.
واختبروا عباده جل وعلا بما كلفهم به من التكاليف. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون كتب عليكم وكتب على من قبلكم، فانتبهوا نافسوا، لا يكن من قبلكم أحسن منكم.
فاستبقوا الخيرات يا الله، فاستبقوا الخيرات يا الله مرجعكم جميعا. وقال ها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
لا تستسعن وتستبعد البعث، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل استعمال ماء زمزم في صنع الطعام حلال أم حرام؟
حلال والحمد لله، لا حرج في هذا ولا بأس في أن يفور على النار،
في الطعام او الشراب او القهوة او الشاهي او اي مأكول لا حرج في هذا والحمد لله.
يقول السائل: هل يمكن قطع السنة الراتبة لكي يصلي على الميت؟
اذا نودي للصلاة على الميت والمرء في راتبة او سنة فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان. فبعضهم يرى ان المرء يقطع الراتبة التي هو فيها ليدرك الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة تفوت والراتبة وقتها موسع من الفريضة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. فمثلا راتبة المغرب من بعد صلاة المغرب إلى دخول، لأن هذا وقت المغرب، وراتبة الظهر بعدها من بعد صلاة الظهر إلى دخول وقت صلاة العصر، كل وقت للراتبة. فيقول الوقت موسع وصلاة الجنازة تفوت، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد من صلى على الجنازة بقراط من الأجر، والقراط مثل الجبل العظيم، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان كالجبلين العظيمين. فيقول لا يفوت المسلم على نفسه هذا الثواب، فيقطع الراتبة ويصلي على الجنازة ثم يؤدي الراتبة بعد هذا. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا دخلت في طاعة فلا تفسدها ولا تبطلها، أتمها. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولا تبطلوا أعمالكم. ولعل الأولى والله أعلم أنه إذا كان الإنسان عازم على أداء الراتبة أن يغتنم الصلاة على الجنازة فيقطع الراتبة ويصلي على الجنازة ثم يصلي الراتبة بعد هذا، وإن كان في آخرها فيتمها، يتمها خفيفة ثم يلحق بالصلاة على الجنازة، ولو لم يلحق إلا بالتكبيرات الأخيرة فلا بأس، لأنه يدرك إذا أدرك التكبيرات الأخيرة أدرك صلاة الجنازة.
تقول السائل: هل الأفضل النظر للكعبة أو لمكان السجود أثناء الصلاة مقابل الكعبة داخل الحرم؟
الأولى إلا في حال الصلاة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، لأنه أجمع لفكره وأبعد عن تشتت النظر وعن انشغال بالمقبل والذاهب، فينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة.
يقول السائل: ماذا يقال بين تكبيرات صلاة الجنازة؟
بين تكبيرات صلاة الجنازة، بين كل تكبيرتين ذكر مخصوص، فإذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بعدها الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ولا يستفتح، لأنه إذا استفتح فاتته قراءة الفاتحة. وصلاة الجنازة ما يشرع فيها الاستفتاح ولا الإطالة، لأنه يشرع فيها التخفيف والإسراع في تجهيز الميت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بعد التكبيرة الثانية
يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أمكنه أن يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فحسن. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات، ثم يخص الميت أو الأموات بالدعاء، وإن كان طفلا صغيرا يعني لم يبلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأنه لا ذنب له يدعى له بالمغفرة، ليس عليه ذنوب. ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام، والأفضل تسليمة واحدة، فإن سلم تسليمتين فلا بأس فالصلاة صحيحة، لكن تسليمة واحدة أفضل لأنها هي الثابتة، وكما تقدم يشرع في صلاة الجنازة الإسراء والتخفيف ما بين التكبيرة الثالثة والرابعة. يستحب أن يدعو المسلم للمسلمين عموما ثم لهذا الميت أو الأموات الحاضرين. وقد جاء من الدعاء العام أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. ما يلزم هذا بعينه، وإنما هذا مما ورد، فإذا أتى به فحسن وإلا يأتي بما تيسر له. اللهم اغفر لعموم المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وإخواننا المسلمين، وهكذا. ثم يخص الميت أو الأموات بالدعاء، فإن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، ولا بأس أن يأتي للضمير مؤنث مع الرجل اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة، ولا بأس أن يأتي بالضمير مذكر مع المرأة يقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت رجلا كان أو امرأة. وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم، يجمع بالضمير، فيقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم افسح له في قبره وينور له فيه، ويدعو بما تيسر له. وان كان طفلا صغيرا بعد الدعاء العام يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، يعني يكون الدعاء لوالديه، اللهم ارزقهما الصبر والاحتساب، وهكذا ما تيسر من الدعاء. وإن كانوا جمعا كما هو الحال كثيرا وطفل أو أطفال، فيدعى للكبار الدعاء العام والدعاء الخاص لهم، ثم يدعى للطفل فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا إلى آخره. ثم بعد التكبيرة الثالثة الرابعة يسلم. ثم المسبوق، قد يكون المرء في نافلة ويريد أن يتمها خفيفة ثم يلحق بالجنازة لحق، فهو بالخيار حينئذ إذا فاتته تكبيرة أو تكبيرتين أو أكثر فهو بالخيار. إذا كبر هو إن شاء دخل مع الإمام في الذكر الذي هو فيه، وإن شاء بدأ صلاة الجنازة من أولها، يعني بدأ بالفاتحة. فإذا كبرت مع الإمام في التكبيرة الثانية مثلا سبقك في التكبيرة الأولى وتبعته في الثانية، لك أن تبدأ بالفاتحة ولك أن تبدأ بأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كبرت مع الإمام في التكبيرة الثالثة مثلا تأتي بالدعاء ولك أن تأتي بالفاتحة. ثم إذا انتهى الإمام من صلاته تكمل، إن كنت بدأت مع الفاتحة تكمل ما بقي، وإن كنت بدأت مع الإمام في الدعاء الذي هو فيه فتأتي بما سبقت فيه من الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خشيت رفع الجنازة قبل أن تكمل فتتابع التكبيرات الأربع وتسلم، لأنه أحيانا ترفع الجنازة فور سلام الإمام كما هو الحال في المساجد الكبيرة، ترفع الجنازة فاللي يكون مسبوق ما بين يدي جنازة يصلي عليها رفعت يتابع التكبيرات ويسلم. وأما إذا كان يصلى على الجنازة في المقبرة أو في مكان ما وذوي الجنازة أصحابها ينتظرون ما يحملونها حتى يكمل المصلون صلاتهم فحينئذ تكملها.
يقول السائل: وصلت الفندق بعد العشاء وكانت هناك إشارة اتجاه القبلة للغرفة، وصليت من موجبها، وعند صلاة الفجر في المسجد علمت أني صليت عكس القبلة، فما الحكم؟
فرق بين الاجتهاد في القبلة في البلد أو في البرية. في البرية اختلفت عليك القبلة وما عندك من تسأله فاجتهدت وصليت، ثم لما طلع الفجر أو طلعت الشمس أو طلعت النجوم عرفت أنك صليت لغير القبلة، تقول لا بأس عليك صلاتك صحيحة ولا يلزمك الإعادة. التقبيل والتكبير كل هذا ليس بلازم، المهم أن يمشي حول الكعبة جاعلا الكعبة على يساره ولا يستقبلها إلا عند البدء، عند البدء يستقبل الحجر الأسود ثم يستمر ماشيا والكعبة على يساره، ولا يجعلها على يمينه ولا يستدبرها ولا يتوجه إليها، يجعلها دائما على يساره. وإذا كان يطوف بشيخ كبير أو امرأة كبيرة أو طفل صغير ما يجعل ظهره إلى جهة سيره، وإنما يوجهه كما يكون هو في حال الطواف، يكون المطوف به بجهة يساره إلى جهة الكعبة، فتجعل ظهر الطفل أو الشيخ الكبير إلى صدرك إذا كنت حامله، تجعله إلى صدرك حتى يكون طوافه صحيح، ما تنكسه وتجعل بطنه وصدره إلى صدرك فيكون طوافه صحيح في هذه الحال، لأنه حينئذ يكون يمينه إلى جهة الكعبة وما يصح الطواف.
يقول السائل: من لم يستطع استعمال الماء في الوضوء والاغتسال هل يتيمم بنية غسل الجمعة أم ذلك غير مشروع؟ وهل يلزمه أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة؟
نعم، إذا لم يتيسر له استعمال الماء، يعني أي ما مفقود أو ما يستطيع استعماله لجروح او برد او حكة او نحو ذلك نهي عن استعمال الماء، فان التيمم ينوب عن الماء في الاغسال الواجبة والاغسال المستحبة.
يقول السائل: إذا طهرت المرأة من الحيض بعد دخول صلاة العشاء هل تصلي المغرب وكذلك في الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر فعليها أن تصلي.